بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بلام تدام تلا دام إسماعيل لخم الدين الله. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى المختار في تعريفات الشبهة غير المحصورة. الشبهة غير المحصورة تعريفها ما هو؟ كيف بنعرفها؟ ذكرنا أن مصطلح شبهة غير محصورة غير موجود في النصوص، بالنص مش موجود، وإنما هو موضوع تصيده الفقهاء من أحكام. يعني متى يرتفع العلم الإجمالي، متى لا تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي، من هالأمور هذه تصيدها الأصول الفقهاء. عند ارتفاع العلم الإجمالي في حال كثرة الأطراف وارتفاع التكليف، هنا ارتفاع تنجيز العلم الإجمالي إنما يكون متى؟ حال قبح التكليف، مش هيك؟ يعني كنا كل هذه المسائل يتحكم بها شيء واحد، وهو هل يقبح التكليف بهالحالة أو لا. إذا خرج عن محل ابتلاء عند الاضطرار أو كثرة كثيرة، يعسر عده لا يعسر عده، عند هذه عندما يقبح التكليف بها بهالحالة هذا المناط قبح التكليف العقلي، ما عندنا غيره.
ارتكاب الأطراف أو بتحصيل الأطراف،
بتحصيل الأطراف، التكليف بتحصيل الأطراف جميعا أو بعضا، مخالفة احتمالية، مخالفة قطعية، إلى آخره، كلها تدور مدار شيء واحد، وهو هل يقبح التكليف بهالحالة أو لا. هل يقبح التكليف بالمعلوم إجمالا عقلائيا من الحكيم حال كثرة الأفراد؟ وأني ألاحظ أن مراد الجميع في كل التعريفات طبعا شيء واحد تقريبا، يعني شيء قال ما لا يمكن عده، شيء قال ما يعسر عده، شيء قال ما يعسر مخالفته القطعية، شيء قال ما يعسر موافقته القطعية، شيء هل اللي مرأ معنا من التعريفات. الحقيقة إذا واحد تأمل شوي يجد أن التعريفات كلها تصب بجهة واحد، بس كل واحد أخذ جهة،
مش جامع مانع،
ها كلها ليست جامعة، إما ليست جامعة وإما ليست مانع، كلها تعريفات بالواقع في شيء واحد،
عباراتنا شتى وحزنك واحد.
ولذا يكون الأشكال لديهم إشكالات، كيف بتصير إنه حل مثلا ما يعسر عده، شو أشكال عليه؟ قال طيب صبرة من حنطة كومة فيها حبة حنطة محرمة مغصوبة، هذا يعسر عده عادة، ومع ذلك اعتبروها من الشبهة المحصورة مش غير المحصورة. إذا الإشكالات وين صارت؟ صارت في يعني في شبهة، يعني في المصادق المسلمة، يعني احنا مسلمين انه هالمصادق شبه غير محصورة، هذا من شبه محصورة مسلمين فيها، فصرنا نشكل بالمصادق اللي مسلمة. ولذلك فكما يقول الشاعر عباراتنا شتى بحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير، تعبيرات كثيرة، بس طبعا افضل التعبيرات ما كان بالمطابقة، افضل التعبيرات ما كان بالمطابقة. سألني احمس احد الاخوان سؤال انه ما معنى الاعمى والبصير وهل يستوي الاعمى والبصير؟ قال لي المفسرون يفسرونها فلان فلان بانه الاعمى الجاهل والبصير الذي يرى العالم، يعني علم وجهل، جهل وعلم. تقول صحيح على المراد هذا، ولكن مش هذا معنى الأعمى والبصير. أعمى يعني أعمى لا يرى، والبصير بصير. نعم شبه الذي لا يعلم بأنه أعمى، وشبه الذي يعلم بأنه بصير، ثم قال وهل يستوي الأعمى والبصير؟ وهل تستوي الظلمات أم هل تستوي الظلمات والنور؟ يعني النور هو هو الكاشف عن نفسه كاشف لغيره، شيك موضح نفسي واضح في نفسي موضح لغيره، هذا النور. لكن أيهما أفضل؟ أن نعرف بالتعريف المطابق أو نعرف بالتعريف باللازم؟ بلا شك التعريف المطابق أفضل. ثم نقول أن من لوازمها كذا وكذا كما قلنا بالمنطق درسنا بالأصول. الخبر هو ما ما يحتمل الصدق والكذب، هذا عرفوها. بس هذا التعريف هذا لازم، لازم تقولوا الخبر ما يكشف عن واقع. هلا او لا يكشف عن واقع، الانشاء ما لا يكشف عن واقع، ينشئ بنى شيء جديد، هذا الانشاء. هلا كشف عن واقع، تارة يصادف الواقع فيكون صادقا، وتارة لا يصادف فيكون كاذبا. فاحتمال الصدق والكذب صار تعريف باللازم مش تعريف بالمطابقة، والتعريف المطابقة أولى من التعريف باللوازم. وإن كان أحيانا المراد هو اللازم.
قالوا الخبر المركب ما قالوا الذي يصح أن صفة وصفة أن يحطوها لوازم التعريف، قالوا المركب التام الذي يصح أن صفة وصفة.
كل مركب التام كل مركب التام
هو الخبر، هو الذي
مش خبر، هو هذا جنس جنس الخبر. إنشاء كمان مركب تام، اضرب مركب تام صح، يعني هذا إنشاء هذا جنس. ثم الفصل شو هو؟ يصح صوت يحتمل الصوت والكذب إذا انطبق الآخر. فالشاهد أحيانا بيصير فيه تعريف
للاعتقاد وغير هذا الإشكاليات
صارت هذيك الخبيثة
اللي يهربوا مني قالوا
يعني صارت الإشكاليات من وراء التعريف من وراء التعريف
حتى الواقع مختلفين على شو.
فنقول عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير، كله مقصود شيء واحد، وهو أنه يعني حاولت طلع المقصود بالضبط من الشبه غير المحصورة، بيطلع معنا ما كان التكليف ببعض الأفراد يصبح موهونا جدا، موهونا بالنون مش بالميم. الشيخ الأنصاري قال موهوما بالميم، شايف ما معنى؟ بينما لا نقول موهونا بالنون. يعني مثلا أنا عندي مليون ذبيحة وفي ذبيحة واحدة محرمة، طارة بيكون في ذبيحة واحدة واضحة علم تفصيلي، صاروا اثنين احتمال أن تكون محرمة 50%، صاروا ثلاثة احتمال أن تكون محرمة 33%، فصل 33، صاروا أربعة احتمال أن تكون هي كل فرد محرم 25%، وعلى مجرة كل ما يكثر العدد كل ما كان احتمال الاحتمال أوهم أقل أضعف يحتمل يعني يضل يصير احتمال ضئيل ضئيل. حساب الاحتمالات البروبابيليتي الموجود درسته بالرياضيات، كل ما يصير زيد العدد كل ما يصير احتمال أكثر أقل. فإذا صار احتمال موهونا جدا احتمال التكليف عند العقلاء شو بيصير؟ انه بيصير قبيح، شو قبيح مش قبيح، بيصير ما في داعي للالتزام به. يعني بعطيكم مثال، انا عندي الان حتى لو بشيء خطير في شات مسموم، خي بديش اقول شات، خلينا شيء اخر عمليا موجود، طياره عندك انت باليوم في بالعالم 10,000 رحله طائرات مثلا، ونحن نعلم انه كل جمعتين ثلاثة اربعة خمسة توقع طيارة بالعالم، يعني من اصل 100,000 رحلة في رحلة توقع الطيارة، يعني في شيء خطر حقيقي على الحياة، ومع ذلك تجد الناس تطلع بالطيارة. طب ليه؟ لان احتمال هلأ هي يعني احتمال انه هاي الطيارة هي رح توقع ضئيل جدا، لذلك هذه الضآلة تدفع العقلاء إلى اقتحام الأطراف. كنا نطلع بالطيارات على العادي ولا كأنه في شيء. هذا الاحتمال العقلائي هو مدار الشبه والمحصور. تطلع بالطيارة راح توقع طيارة الله أعلم، ومع ذلك العقلاء يقتحمون أطراف العلم الإجمالي، يقتحمون أطراف الطيارات. يعني عندك 10,000 طيارة اليوم، في واحدة راح توقع، بتلاقي الناس تطلع ما ناس. هذا مثال واقع أنتوا عايشينه. إذن المسألة تدور مدار أي شيء. عندما يصبح التكليف بالطرف موهونا جدا ضئيل جدا في حساب الاحتمالات، وهذا الذي أتصور يجمع الجميع، ما يحصل عده، ما يحصل إحصاؤه، ما كان موهوما، مش عارف شو، ولا كل المقصود من هذا انه صار التكليف بالطرف موهون جدا. ولذلك يمكن يصير باثنان، لكن احد الطرفين موهون جدا. يعني انا عندي انت الان في طيارتين، هيدي واحد بالمليون يمكن توقع، وهيدي لا، ما يعني يعني ما واحد بالمية هذا ممكن 99% راح توقع. بأي نيم تطلع أنت؟ تطلع بهيك طبعا، ما راح تترك هيديك. مع العلم كلاهما محتمل. هذا مثال واقع أنتوا عايشينه، احنا عايشينه. فالشبه غير محصورة هي ما بلغ بعض الأطراف في حدا يكون موهونا جدا، هذا هو. ولعل يعني هذا المختار إذن بلغ موهونا جدا، ولعل هذا ما تشير إليه الروايات. لحظة، رواية لا أثر فقهي ونفسي واجتماعي واقتصادي وكل شيء وسياسي وكل شيء، لحظة، هذه رواية قرأتها ما بتعرفوها. في نذكر منها رواية الجبن، جبنة في الوسائل الجزء 17 باب 61 من أبواب الأطعمة المحللة، الجزء صفحة 91، أحمد بن أبي عبد الله البرق ثقة، عن أبيه ثقة، عن محمد بن سنان، لا مش خيول، لا عبد الله بن سنان مسلم، محمد في كلام ثقة عندنا راح نبين ليش، عن أبي الجارود لم يثبت توثيقه عندنا، وإن كان في بعض القرائن مثل لكنها لا تصل لمرحلة الدليلية عندنا. أنا عندي كامل الزيارات، إن كان مباشرة فدل على التوثيق، إذا مش مباشرة لا. أما محمد بن سنان، محمد بن سنان يقول السيد رحمه الله محمد بن سنان، يقول السيد رحمه الله أنا هذا يكتب
افتكرنا السيد سألنا عنه فوق
والله
بكارينة رحمه الله
الله يرحمنا حيانا أموات بكرة بسي تقولوا قال السيد رحمه الله سيدعب كريم بطاعة الله يا رب وبالصحة وكرامه جميعا للجميع إن شاء الله يا رب الله يمن عليك بالعافية يا شيخ حسن شعب منايم والأخوان الجميع في بعض الأخوان تأوصوني بالدعاء أيضا الحمد لله حالة صحية صعبة محمد بن سنان مقبول بل ثقة حصل اختلاف كبير في حد فيه حتى من الشخص الواحد كالشيخ المفيد. الشيخ المفيد وثق الذي وثقه في الإرشاد، يعني وثق محمد بن سنان بالإرشاد وضعفه في الرسالة العددية. يعني الشخص الواحد ساعة وثقه ساعة بالفعل يضيعه، هذا بيكون لاش وضعفه في الرسالة العددية. يعني الشيخ المفيد نفسه وثق وضعف، هو الشخص الواحد يعني الشيخ المفيد رحمه الله شخص واحد.
محمد بن سنان
شخص. وثق محمد بن سنان في الرسالة العددية، لا في الإرشاد، وضعفه في الرسالة العددية. أنا بن سنان.
شوف الكتاب الأخير.
ونحن نقرب توثيقه لرواية صفوان بن يحيى عنه، مش ابن أبي عمر، صفوان. أنا على القاعدة إذا شككنا في شخص فهذه قاعدة، إذا روى عنه صفوان فوثق، قاعدة عامة ثبتنا. ونحن نقرب توثيقه لرواية صفوان بن يحيى عنه. وكذا روى عنه عدد من الأجلاء مثل يونس بن عبد الرحمن. احنا قلنا يونس هو رواياته معمول أعمل بها، لكن هو قد يروي عن ثقة وقد يروي عن ضعيف. ما عندي دليل على أن يونس على جلالته، يونس بن عبد الرحمن على جلالته، شعب هذا عادي
قريب من القاعدة،
قريب من القاعدة، لكن ما في، ليس دليلا، ما عندي دليل ملو الكف. يونس عبد الرحمن، زكريا بن آدم يقول أفا يونس عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالي مدينة؟ قال نعم. بس هذه مش معناته أنه لا يروي إلا عن ثقة. نعم رواياته نعمل بها صح، وفرق بين أن أعمل بالرواية وأن أوثق الراوي. فرق يعني، قد يكون رواية ضعيفة لكن يونس وجد فيها بعض القرائن تدل على صحتها فيتبناها ويرويها، فأخذوا عنه معالم ديني. فرق بين ثقة، يعني أن أكون ثقة في الرواية وأن يكون لا يروي إلا عن ثقة، هذا الشاسع بيننا. ثم يقول رحمه الله أيضا روى عنه عدد الأجلاء. عندي أنا رواية الأجلاء عنه لا تعني أنه صار ثقة. نعم هو مؤيد بلا شك، مؤيد كبير، لكنه ليس دليلا. ولم يستثني القميون من نوادر محمد بن أحمد بن يحيى، يعني محمد بن حسن بن الوليد لم يستثني من نوادر ابن يحيى، معناتها برأيه جليل، روايته صحيحة. نعم نعم وردت فيه روايات ذم، في ذنب محمد بن سنان، وكذا مدح، يعني في مدح وفي ذم، وفي بعض الروايات ذم له ولصفوان، ولصفوان بيروي عنه إلو لصفوان. ثم ترد بعد رجوع الراوي إلى الإمام عليه السلام من قابل سنة الثانية، مدح اثنان سوا، وهذه تصلح للجمع بين الروايات، يعني وضع قد يكون نوع من الأمن أحيانا حتى لا يؤذيه الناس، لا يؤذيه السلطة. فإن صفوان أجمعت الطائفة على وثاقته وجلالته ومدحه، أجمع. ومع ذلك اجت ولاية الذنب فيه صفوان، هو اتنينات هو المعلم تبعه هيك، أو التلميذ تبعه. ومن رواية الذم أن الكشي ذكر أن الفضل بن شاذان، أن الفضل بن شاذان ذكر في بعض كتبه، شو قال فضل بن شاذان من أجلاء ثقات، قال الكذابون المشهورون من إنه أبو الخطاب ويونس بن ضبيان ويزيد الصانع ومحمد بن سنان، كذاب المشهور عبر عنه، وأبو سمينة محمد بن علي الصيرفي. نعم الكذابون المشهورون، وأبو سمينة أشهرهم، محمد بن علي الصيرفي يعني. لكن ابن داود قال في رجاله في ترجمة أبي سمينة، إذا رجعنا لأبي سمينة ابن داود، أنا عملت عليه تحقيق الموضوع هذا، شو يقول محمد بن علي الصيرفي؟ يقول في الكشي كان يرمى بالغلو، وذكر الفضل بن شاذان، يعني عم يروي رواية ابن شاذان، بس كيف رواها؟ قال في بعض كتبه أن الكذابين المشهورين أربعة، بحط كلمة أربعة، أربعة هي مهمة النقطة هذه، ما قال الكذابون المشهورون سكت، لا أربعة: أبو الخطاب ويونس بن ضبيان ويزيد الصائغ وأبو سمين أشهرهم. ما ذكر محمد بن سنان، قال أربعة يعني حددهم بالأربعة. ونفس رواية فضل بن شاذان، يعني فضل بن شاذان كلامه على شكلين إذا. طيب أيهما الصح؟ ولم يذكر محمد بن سنان مع تحديد الكذابين بالأربعة، حدد الكذابين بالأربعة مرة، مش حدد ماشي بس حددهم بالأربعة. من أجل هذا كله قلنا إن محمد بن سنان بالأول مقبول، كنت أقول بعدين لا ثق في قاعدة من روى عنه صفوان ابن أبي عمير البيزنطي إلى آخره ثق، فنطبق القاعدة. ليش بدي أهرب من القاعدة؟
بس ما قلنا إنه هذه قاعدة أحيانا تخرق،
تخرق بس بده دليل على الخلق. عند الشك لا، بس هون بقول أربعة يعني أقوى دلالة، هونيك لا مطلقة. قد يكون محشي وحشو من بعض العملاء وبعض المتآمرين وبعض الآخرين. وأما أبو الجارود، أبو الجارود زيدي زياد بن منذر الكوفي المشهور كونه زيديا، ولم تثبت وثاقته وإن كان له أصل. بعض المخال كل من له أصل فهو ثقة، ويروي عنه أجلاء، لكن عندنا هاتان قرينتان لا تدلان على الوثاقة، فذلك الرواية فيها مشكلة في السند. لكن رح نقولها حلو كثير. الرواية سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن، قال قلت له أخبرني، أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة في جبنة بهالسوق، في ناس بحطوا الميتة فيه. فقلت فقال شوف الإمام عليه السلام وعظمة الإسلام روعة الإسلام، من أجل مكان واحد تقولها هذه حتى اجتماعيا اقتصاديا رضايا، من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض جميعا، أو ما في حرم في ما في جميع الأراضين، إذا علمت أنه ميت فلا تأكل وأحسنتم، وإن لم تعلم فاشتري وبع وكل، والله إني لا أعترض السوق، بروح على السوق يعني، فأشتري بها اللحمة والسمنة والجبنة، والله ما أظن أنهم يسمون يعني بيقول ما بقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا الله أكبر هذه البربرة وهذه السودان إلى آخره. من حيث السند شو اسمه، من حيث تدل على يعني تؤيد ما نقوله أنه صار المعنى سوق طويل عريض في جبنة حرام، بترك السوق كله صار موهونا، صار الاقتحام عقلائيا ممكنا، ما في شيء. الحمد لله.